مساكين بريطاني على محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن. حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. حذر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي من مساعي الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. جاء ذلك بتصريحات سماحته لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني، شدد فيها على وجوب الوقوف بحزم أمام هذا الاحتلال، معتبرا تواجد القوات الأمريكية في البلاد مسألة غير قانونية وأنها تتعارض مع مصالح شعب وحكومة العراق. كما وصف سماحته قوات الحشد الشعبي بأنها إحدى أهم مكونات القوة في البلاد، لافتا إلى أهمية بذل الجهود للحفاظ عليها وتعزيزها. أفادت مصادر سورية بتوغل رتل دبابات إسرائيلية داخل قريتي العشا وأبو غارة وأحدى المزارع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة انتهاكات عسكرية للكيادة الإسرائيلية بحق السيادة السورية جنوبي البلاد، أبرزها احتلال المنطقة العازلة في الجولان السوري بعد تغيير النظام الحاكم. يذكر أن قوات الاحتلال قصفت العديد من المواقع العسكرية ومخازن السلاح السورية، كما شنت هجمات على البنية العسكرية للجيش السوري ومراكز الأبحاث. انسحب رئيس تيار المردة في لبنان سليمان الفرنجية من الترشيح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون لهذا المنصب. هذا وقد بدأت وفود اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف الرئاسي بالوصول إلى بيروت، وذلك عشية جلسة مقررة لبرلمان البلاد لانتخاب رئيس جديد بعد أكثر من عامين على شغور المنصب. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه كيان الاحتلال خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان، حيث توغلت دبابات الاحتلال داخل بلدة مارون الراس، فيما تقدمت قوة باتجاه مدينة بنت جبيل. وعودة إلى الشان السوري، حيث وثق المرصد السوري وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا، وثقت تجاوزات لجماعات مسلحة خارجة عن القانون وصلت إلى حد التصفية الجسدية في بعض المناطق، داعين القيادة العسكرية الجديدة لضبط الأمر قبل أن يخرج عن السيطرة. المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يلا أبلغ.
بهذه الألفاظ وهذه الطريقة يتم التعدي على بعض مناطق الأقليات في سوريا من قبل جماعات مسلحة متفلتة، رغم تأكيدات السلطات الجديدة في سوريا على ضرورة صون حقوق الأقليات والمذاهب والقوميات في البلاد.
جريمي بحق أهالي عين الشرقية.
ونتيجة هذه الانتهاكات والحالات الفردية التي باتت شائعة بكثرة، شهدت منطقة عين الشرقية بريف جبل حالة من التوتر غدا إقدام مسلحين على قتل 3 مزارعين في بلدة الشرقية بريف جبل وسط مطالبات من الأهالي بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.
فإذا بهم حاقدين يقتلون أبناءنا في وضح النهار وهم يعملون في أراضيهم.
إذا بتريد نحن قلنا إذا ما تمت المحاسبة بقلب ساحة عين الشرقي نحن سيكون لنا تصرف ثاني وسنتخذ إجراء آخر.
أما في بلدة الربوة بريف حمص، فوثق المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا الاعتداء بالضرب والإهانة من قبل مجموعات مسلحة على عدد من أهالي البلدة واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وقبل أيام أيضا وثق المركز الوطني ما تعرضت له بلدة تل أغر بريف حمص من عمليات سرقة ونهب لعدة منازل في القرية، مع انتشار بشكل جزئي لمسلحين أوزبك يحملون رايات سوداء. كما انتشرت فيديوهات جديدة توثق عملية السرقة والنهب لعدد من المنازل في حي العباسية بحمص. مشاهد السرقة والنهب وحرق المنازل تكررت أيضا في بلدة بلدة المختارية بريف حمص بعدما تم تهجير غالبية سكانها لأسباب طائفية بحتة. الحال في بلدة زيتا بريف القصير لم يكن أفضل، فمشاهد حرق المنازل لا تزال تتوالى بعد أن عمدت جماعات مسلحة إلى تهجير ساكنيها. المرصد السوري كذلك تحدث عن الانتهاكات وتعذيب الموقوفين من قبل بعض العناصر المسلحة في مدينة حمص وريفها الشرقي.
نواصل نشره. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم ما أسفر عن إصابة مواطنة بجروح واعتقال شاب وإلحاق دمار واسع في البنية التحتية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية ونشرت القناصة والآليات والدوريات الراجلة بين أزقة المخيم وسط إطلاق نار كثيف تجاه كل شيء متحرك، كما اقتحمت البيوت وسط أعمال عربدة وتفتيش وتنكيل بالمواطنين واحتجازهم في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، فضلا عن انقطاع الخدمات عن أجزاء واسعة من المخيم. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بعملية للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، واعترفت المصادر بتعرض قوة إسرائيلية لكمين أعد مسبقا بمنطقة بيت حانون، مشيرة إلى تفجير عدة عبوات بقوة مشاة ودبابات بعد استدراجها للموقع. من جهتها أكدت كتائب القسام توجيه ضربة إلى دبابة للاحتلال بواسطة قذيفة لافتة إلى استهداف مقاتليها منزلا تحصلت به قوة لجيش الاحتلال بقذيفة 105 المضاد الأفراد ما تسبب باشتعال النيران فيه. في الخبر الأخير، شن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم غارات على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر وضد كيان الاحتلال إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. استهدف العدوان الأمريكي البريطاني ب6 غارات منطقة جربان في مدينة سنحان جنوبي محافظة صنعاء بغارتين و3 غارات على مديرية حرس سفيان في محافظة عمران. في الختام نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم وتدمير البنية التحتية بالمخيم. عدوان أمريكي وبريطاني على محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بطرق مختلفة عما هو معهود من القوة الصلبة لتحقيق أهداف استراتيجية. وقد ساهم التدخل الأمريكي في إطالة الأزمة السورية وتعقيدها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والتواجد في عدة مناطق استراتيجية في سوريا. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا للأسبوع المنصرم، حيث تناولنا بدايات هذا التدخل منذ عهد الرئيس الأسبق أوباما. عنوان الحلقة: أهداف أمريكا العلنية والخفية في سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد.
مع تسلم دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض في فترته الرئاسية الأولى، أوعز لوزارة البنتاغون في 27 من ديسمبر كانون الأول عام 2016 بإعداد خطة هجومية بقدر أكبر لمحاربة تنظيم داعش في سوريا وتقديمها خلال شهر، وخطة أخرى حول مناطق آمنة في غضون 3 أشهر في توافق تام مع ما سبق أن أعلنه خلال حملته الانتخابية التي أكد خلالها امتلاكه خطة سرية لمواجهة داعش. وقدمت وزارة الدفاع خطتها للرئيس الأمريكي تضمنت تدمير داعش على نطاق واسع وتكثيف محاربة هذا التنظيم ليس في سوريا والعراق فحسب، إنما في العالم بأسره، تشمل حزمة من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية والمالية مع إعطاء القادة العسكريين صلاحيات أوسع لتسريع عملية اتخاذ القرارات. وقد ثبت في النهاية زيف هذه المزاعم الأمريكية، حيث لا تزال جماعة داعش الإرهابية تشكل خطرا يهدد سوريا والعراق ومناطق أخرى، وتحاول واشنطن استغلال هذه الجماعة الإرهابية لتمرير مخططاتها، وفي مقدمتها مواصلة نهب الثروات النفطية والطبيعية في سوريا. ودخلت القوات الأمريكية بشكل مباشر في ساحة الصراع عندما نشرت جنودا في منطقة منبج إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المدينة لردع أي تحركات للقوات الروسية أو قوات النظام أو القوات التركية والفصائل المتحالفة معها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الحاجة الأمريكية لوجودها على الأراضي السورية؟ إن الوجود الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي، لكن واشنطن منحت موافقات لوجود روسي منذ عقود زاد بشكل واضح بعد الحرب الأهلية، إلى جانب وجود قوى أخرى وبأشكال متعددة. وتوجد قوات روسية على الأقل في قاعدة جوية في محافظة اللاذقية، وأخرى بحرية في محافظة طرطوس، من شأنهما تعزيز وجود روسي طويل المدى غرب سوريا وعلى الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط. ركزت الاستراتيجية العسكرية الأمريكية حتى مع الزيادات المتواصلة في أعداد جنودها من القوات الخاصة والمدربين والمستشارين على تقديم الدعم اللوجستي للقوات الحليفة، سواء الكردية أو قوات المعارضة المسلحة، بإمدادات عسكرية أو معلومات استخباراتية وقصف مدفعي أو إسناد جوي من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهي ذات الاستراتيجية التي اتبعتها القوات الأمريكية في معارك استعادة المدن في العراق. وتحاول مراكز صناعة القرار الأمريكي الموازنة بين اتجاه يؤكد الحاجة الميدانية لاستقدام أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين لهزيمة المجاميع الإرهابية حسب زعم واشنطن، والاتجاه الذي يميل للاقتراب من رؤية الرئيس الأمريكي الذي طالما أكد أنه ليس لديه خطط للدخول إلى سوريا، واقتصار ذلك على احتمال شن ضربات جوية إذا استخدم النظام أسلحة كيميائية كتلك الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لمطار الشعيرات أوائل أبريل نيسان عام 2017 بعد اتهامات لقوات النظام باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في بلدة خان شيخون. لكن الولايات المتحدة تدفع باتجاهين اثنين: الأول يتمثل في زيادة الدعم العسكري للقوى المحلية مثل فصائل المعارضة المسلحة التابعة للجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني يتمثل في حث تركيا على زيادة عدد قواتها العاملة في سوريا بعد نجاحها في استعادة مناطق حدودية بالتنسيق مع فصائل المعارضة المسلحة المتمثلة في تحالف درع الفرات. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أهداف أمريكا العلنية والخفية في سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه.
ذكر وموعظة،
ذكر
وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على أهم الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين كتاب نافذة على قضايا الإسلام لمؤلفه سماحة الشيخ العلامة إبراهيم الأميني. والشيخ الأميني من كبار علماء إيران المعاصرين، شغل عضوية مجلس الخبراء وإمام جمعة قم، وله اهتمامات كبيرة بالقضايا الثقافية والاجتماعية، كما أن له مؤلفات عديدة اخترنا لكم من بينها كتاب نافذة على قضايا الإسلام. وتضمن هذا الكتاب القيم مباحث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ودلائل نبوته والبعثة النبوية الشريفة، ثم تحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الواجبات والأحكام والقضايا ذات العلاقة بالحقوق الإسلامية لكل فرد من أفراد المجتمع. ومن أجل معرفة دقائق هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب نافذة على قضايا الإسلام، ومنهج الكتاب وأيضا مؤلف الكتاب وعموم هذه الأفكار التي تطرح على ساحة البحث في حقل الثقافة في العالم الإسلامي تدعو الإنسان إلى طرح هذا السؤال: كيف يمكن أن نجعل من الدين ثقافة عامة لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هي من المشاكل الكبيرة يعني التي تبعد أو التي أصبحت فاصلا ما بين المجتمع وبين الأحكام الدينية، هي أن المعرفة الدينية تحتاج إلى كثير من التفقه، تحتاج إلى كثير من الدراسة والمتابعة في ذلك. ربما من المشاكل المهمة عدم وجود الكتاب المناسب الذي يستطيع كل إنسان، يعني الإنسان الاعتيادي، ربما المرأة في بيتها أو الرجل العامل في عمله أو الإنسان الاعتيادي أو طالب المدرسة في مدرسته، حينما يريد أن يتعرف على الأحكام لا ينبغي له أن يذهب إلى كتاب ككتاب مثلا البحار ليبحث في طيات 110 مجلدات عن مسألة هنا ومسألة هناك، ولا يبحث في كتب أخرى ربما هي من الصعوبة أنه قد تدرس في الحوزات العلمية، ففضلا أن يأتي هذا الإنسان الاعتيادي ليفهم كنها. من الأمور المشكلة في ذلك يعني التي أصبحت عاقية هذه المسألة، ربما وجود هكذا كتاب، وجود ثقافة اجتماعية عامة ربما يتحملها حتى يعني الأجهزة في كل دولة، ربما أجهزة الإذاعة، أجهزة التلفزيون، الجرائد، غيرها، هاي الوسائل التثقيفية العامة ربما هي نعم ربما بحمد الله تعالى أنه مثلا المذهب الإمامي يحتوي على بعض الأمور التي هي نافذة على هذه الأمور التثقيفية، مثلا ترض كالمحاضرات الحسينية أو ما يسمى بالمنبر الحسيني الذي أيضا يشكل هكذا طابع. نعم نحتاج إلى الكثير الكثير، ربما أولها هو الكتاب وثانيها هي أنه العمل الدؤوب من قبل رجال الدين للنزول إلى الشارع وإبداء هذه الأحكام الإسلامية، ربما ستكون هناك ثقافة دينية واضحة.
جيد، عنوان الكتاب كما هو واضح نافذة على قضايا الإسلام يبدو عنوانا عاما فضفاضا، فكيف حصر المؤلف فكرته في هذا الكتاب؟ يعني ليكن ذلك من خلال الاطلاع على الفهرست.
نعم، قبل الاطلاع على الفهرست أشير إلى أن الكتاب من اسمه نافذة على الإسلام، أراد المصنف أن يشير إلى هذا الذي كنت أتحدث عنه، وهو إيجاد كتب سهلة المنال لكل إنسان قد ربما بدرجة ثقافية عادية أنه يستقي ولو شيئا من هذه الأحكام الإسلامية، لذلك سماه نافذة على الإسلام، إنها مجرد إشعاع ومجرد نافذة على بعض الأحكام الشرعية. في خصوص هذا الكتاب قسم الكتاب إلى عدة أقسام، وبحث في كل قسم من تلك الأقسام بعض الأمور. مثلا في القسم الأول سماه رسول الإسلام ودلائل نبوته، فتحدث عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإعجاز القرآن المعجز، ما هي هذا الإعجاز، يعني إعجاز في أسلوبه، في ترتيب مواضيعه، في قوة البيان، في انسجامه، في الإخبار عن الغيب وما إلى ذلك. القسم الثاني أيضا سيدنا محمد خاتم الأنبياء، لماذا هو خاتم الأنبياء، أحكام ثابتة وحياة متغيرة، لماذا توقفت بعثة الأنبياء بعده. القسم الثالث بعثة سيدنا محمد ونزول القرآن، الربط بين ذلك. القسم الرابع هو الإسلام والإيمان، ما هو الفرق بينهما، الكفر، النفاق، الوحدة الإسلامية. القسم الخامس هو الإنسان ومسؤولياته في ضوء الإسلام، الإنسان والاختيار، الإنسان والواجب، مسؤوليات الإنسان أمام الله، أمام نفسي، أمام الآخرين. القسم السادس هو الواجبات والأحكام ومصادر هذه الأحكام، الأحكام التعبدية والتوصلية، الأحكام التكليفية والوضعية، سنة النبي، المصادر في ذلك. القسم السابع هو أصول وفروع الدين وما يرتبط في ذلك. والقسم الثامن الذي ربما يعني بحث لطيف من قبل الشيخ حفظه الله هذا البحث، هو حقوق المرأة في الإسلام، نزلت المرأة، المرأة والحرية، المرأة والحجاب، الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، واجبات المرأة تجاه زوجها، فلسفة المهر وشروط التعدد في الزوجية، فلسفة تشريع الطلاق وما يرتبط بهذه البحوث.
أحسنتم سماحة السيد، نواصل الحديث ولكن بعد فاصل قصير، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
هذه النقطة في الواقع تثير الانتباه، توقف بعثة الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لماذا توقفت البعثة، وهل كان يمكن مثلا أن تستمر البعثة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وأن يكون هناك أنبياء بدل الأئمة المعصومين الآن في كل عصر وزمن؟
طبعا يعني لاحظ أنه هذه المسائل في حقيقتها وفي كونها إنما هي أمور غيبية ربما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن نبحث حول بعض الظواهر الموجودة بين أيدينا وبعض القرائن الموجودة هنا وهناك.
المؤلف كيف يرى هذه الظاهرة؟
ما أقوله أنه الجميع يفهم جيدا، والمصنف يشير إلى ذلك، على أن الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الكاملة، بمعنى أنها رسالة أولا لا تختص بزمن دون زمن آخر، يعني نحن نعرف أن الرسائل التي جاءت قبل اليهودية أو المسيحية أو غيرها كانت رسائل ربما تعالج فترة زمنية معينة، ولذلك في زمن واحد قد يوجد هذا النبي ولا يكلف الطرف الآخر. يعني حينما جاءت نبوة النبي عيسى لم يطلب من اليهود أن يغيروا ديانتهم، وبقى هذا على ديني وهذا على دينه، لكن حينما جاء النبي، طبعا هذا يرجع إلى أن
هذه الشريعة إنما أرادت أن تأتي إلى هذه البقعة الجغرافية ربما أوسع، ولكن تشير إلى هذه المحاكاة. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبرسالة الإسلام، كانت الرسالة الإسلامية هي الرسالة الكاملة، الرسالة التي تحاكي كل زمن وكل مكان. ولذلك أولا نسخت جميع الديانات التي سبقتها، وثانيا أصبحت هي الديانة السائدة والكاملة في ذلك، فلم يكن هناك حاجة إلى أنبياء آخرين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، الشيخ الأميني كما هو معلوم للجميع عرف عنه اهتمامه بالأحداث المعاصرة، وأيضا الاهتمام بقضايا المجتمع الإسلامي الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، وذلك ما نلحظه من خلال مؤلفاته ومن خلال خطبه في صلاة الجمعة. مفهوم الوحدة الإسلامية عند الشيخ إبراهيم الأميني، وهو خطيب معروف وعالم بارز، ما هو هذا المفهوم؟
طبعا لا شك ولا ريب أنه الشيخ يشير إلى أنه مسألة الوحدة الإسلامية هي غاية مهمة جدا وضرورة ملحة في هذا الزمن، باعتباره الزمن الذي تكالبت فيه قوى الظلام وقوى الشر وقوى الكفر على الإسلام. نحن نعرف أن القوى الكافرة الآن لا تفرق بين مسلم سني أو مسلم شيعي أو هذا من هذه الطائفة وذاك من تلك الطائفة، وإنما هم أرادوا أن يقضوا على الإسلام بما هو إسلام. ولذلك هنا تكمن الضرورة الملحة على أن يكون أبناء الإسلام يدا واحدة وقوة واحدة، من أجل أنه يستطيعون أن يقفوا موقفا حاسما ويكونوا في موضع قوة تجاه كل التهديدات الموجودة. هي دعوة للحوار، هي دعوة لأن يتقبل الواحد الآخر، إلى نبذ الاختلافات الموجودة التي ربما توجد هنا وهناك من أجل عمل واحد لمواجهة الخطر المحدق بالإسلام.
نعم، حقوق المرأة في الإسلام موضوع مهم وحساس بحثه بالتفصيل المرحوم الشهيد المطهري، فما هي الإضافة هنا في هذا الكتاب التي جاء بها الشيخ إبراهيم الأميني؟
طبعا لغة الخطاب، لغة الكتابة تختلف هنا عن هناك، هناك ربما كانت بتركيز أكثر، هنا باعتباره هو سماه نافذة، سماه مجرد إطلالة على هذه الأحكام، فأراد أن يشير إلى بعض الأحكام المهمة، أشار إلى قضايا أخرى كما قلت. يعني هو يحاكي كثير من مسائل العصر، مثلا في مسألة قضية تعدد الزوجات كيف يعالجها، مثلا حينما أراد أن يعالج تعدد الزوجات ذكر بحثا حول الواقع الموجود، فكان باعتبار أن الكتاب مؤلف بعد يعني بعد الحرب العراقية الإيرانية، أشار إلى أن هذه الحرب ما الذي خلفت، خلفت الكثير من الأرامل، خلفت الكثير من النساء، بحيث أصبح عدد النساء أكثر من عدد الرجال، باعتبار أن هؤلاء اشتركوا في جبهات القتال واستشهدوا، بقى عدد جدا كبير. الحل الاجتماعي لهذه المشكلة، يعني حينما تكون أنت بين مثلا أن تكون هناك امرأتان في مقابل رجل واحد، لو أراد كل رجل أن يتزوج امرأة واحدة ستكون النتيجة واضحة جدا، وهو أنه يعني قرابة ثلث المجتمع سيكون موجودا، وتعرف يعني حالة العنوسة في داخل المجتمعات ربما تؤدي إلى كثير المشاكل الاجتماعية، في المشاكل الوضع العام في بناء المجتمع، ربما الزواج الثاني هو الذي يحل هذه المشكلة، عالج كثير من هذه المشكلة من هذه النافذة.
وهذا لا يختص بالمجتمع الإسلامي فقط، تعلمون بأنه بعد الحربين العالمية الأولى والثانية افتقر المجتمع الغربي إلى حل هذه المشكلة، لأن عدد النسوة زاد كثيرا عن عدد الرجال الذين راحوا ضحايا الحروب،
وربما لا زالت في بعض الدول إلى الآن تدفع ضريبة ما حصل في الحرب العالمية الثانية.
نعم، إذن هي في الواقع تمثل حلا لمشكلة إنسانية.
هذا طبعا إحدى التوجيهات الموجودة من لحاظ الواقع، وإلا نعم. هي أصل القضية أصل قضية شرعية شرعها الشارع المقدس، لكن المؤلف هنا يشير إلى أن هذه المسألة كما تقول هي تشير إلى علاجات اجتماعية موجودة على أرض الواقع، ليست المسألة أن الإسلام يدعو كما يقول المؤلف إلى الرجل الذي يبحث عن الحريم أو يبحث عن النساء، والذي يجعل في بيته أربعة نساء وربما الأكثر بطرق أخرى، ليست المسألة ذلك، وإنما المسألة بحث عن حلول اجتماعية لمشاكل حقيقية موجودة في داخل المجتمع.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد، أعزائي المستمعين، كنا معا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي دار الحوار فيها حول كتاب نافذة على قضايا الإسلام لسماحة الشيخ العلامة إبراهيم الأميني. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطط. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب محافظة جمهورية إيران الإسلامية ومدنها، لنتعرف معا على معالم سياحتها الغذائية، فضلا عن مظاهر سياحتها الثقافية والتاريخية والطبيعية، حيث سنتوجه في هذه الحلقة من البرنامج إلى قضاء تويسيركان في محافظة همدان، لنتعرف على تقاليد أهالي هذه المدينة وتاريخها وثقافتها الغذائية. كونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، تقع تويسيركان في وديان السفح الجنوبي من جبل الوند في محافظة همدان. واستنادا إلى الوثائق التاريخية لهذه المدينة، فإنها تقع على أطلال مدينة رودلاور أو روداور القديمة، وهي مدينة يمتد تاريخها إلى أكثر من حوالي 3000 عام ولم يتبقى منها اليوم أثر.
واستناداً إلى الشواهد الموجودة، فإن روداور زالت في عهد هجوم المغول على إيران، وخلال 3 حملات بين سنة 1219 وحتى 1256، وحلت محلها مدينة تويسيركان خلال فترة قصيرة. وقد حدثت في العهد الصفوي الذي امتد من 1501 حتى 1736 للميلاد، أعمال مهمة من أجل إعمار تويسيركان.
تدل الأبنية المتبقية من هذا العهد على ازدهار هذه المدينة في العهد الصفوي، ويمتد تاريخ البعض من المناطق في أطراف تويسيركان إلى أكثر من 3000 عام، ومنها تل بابا كمال الأثري، حيث يصل تاريخ هذا التل إلى أكثر من 6000 سنة حسب التقديرات، وذلك استنادا إلى الأشياء التي عثر عليها في هذا التل.
يتجلى تاريخ مدينة تويسيركان وقدمها بوضوح في ثقافة هذه المدينة وتقاليد أهاليها، ويتكلم أهالي تويسيركان باللغة الفارسية في المدن ومعظم القرى. بالإضافة إلى ذلك، تتحدث مجموعة من الأهالي في بعض القرى باللغتين الكردية والتركية، ومعظم أهل هذه المدينة هم من القوميتين الفارسية واللورية، ويتميزون بأزياء محلية في غاية الجمال، حيث يستخدمونها في المناسبات الخاصة. والملابس المحلية لأهل تويسيركان تشبه الألبسة المحلية الشائعة في همدان.
تنقسم تويسيركان من الناحية الجغرافية إلى 3 أقسام: جبلي وسفحي وسهلي. وقد أدى الطقس المعتدل والجبلي لهذه المنطقة إلى أن تنمو فيها مختلف الأشجار والنباتات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، ذكرنا قبل الفاصل أن مدينة تويسيركان تتميز بطقس معتدل ولطيف للغاية أدى إلى أن تنمو فيها أنواع الأشجار بأفضل شكل، وأن تقطف من بساتين هذه المدينة محاصيل عالية الجودة، ومن بين هذه المحاصيل جوز تويسيركان، حيث تعتبر بساتين الجوز في تويسيركان من أهم نقاط الجذب في هذه المدينة، بحيث تعرف باعتبارها عاصمة الجوز في إيران.
تعد الجودة العالية والطعم المنقطع النظير والزيت وبياض اللب من الخصوصيات الفريدة من نوعها والتي يتميز بها جوز تويسيركان، بحيث لا يوجد جوز يصل إلى جودته، وحتى أكبر منتجي الجوز في العالم ومنهم أمريكا والصين لم يتمكنوا من إنتاج جوز بجودة جوز تويسيركان، وهو ما أدى إلى أن تعتبر منظمة الملكية المعنوية WIPO جوز تويسيركان العالي الجودة مستحقا لأن يسجل في القائمة العالمية.
تتميز شجرة الجوز التويسيركانية بجذع شبه طويل وشبه واسع، وهي تثمر في السنة الخامسة وحتى السابعة من عمرها، ولب حبات هذا الجوز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويغلفه قشر رقيق وذو شكل بيضوي، حيث تؤدي القشرة الرقيقة هذه إلى أن تنفصل بسهولة عن اللب.
يعتبر لب الجوز البالغ حجمه حوالي 32 مليمترا مفيدا للغاية، وحتى الصيف الحار لا يمكنه التأثير على لون هذا النوع من الجوز. تبلغ نسبة لب جوز تويسيركان لقشرته حوالي 50% وله طعم لذيذ، وقد أدت النسبة العالية من اللب وتجانس لب حبات الجوز إلى أن يتمتع هذا المحصول بجودة عالية.
وقد قام الباحثون في جامعة بنسلفانيا الحكومية بدراسة فوائد الجوز وتأثيره على صحة القلب، وتدل الاكتشافات الجديدة على أن الجوز يحتوي على الأوميغا 3 النباتية المعروفة باسم حمض الألفا ليونولنيك، والتي لها تأثيرات إيجابية على خفض ضغط الدم، وبذلك فإنها تقلل إلى حد ما من احتمال النوبات القلبية، كما أن تناول وجبة غذائية غنية بالجوز من شأنه أن يحول دون أضرار ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الضارة في الدم.
أيها الأحبة، تقبلوا منا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من السياحة الغذائية في إيران كل شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة،
حتى نلتقيكم من جديد كي نستكمل استعراض السياحة الغذائية في مدينة تويسيركان بهمدان. نترككم في رعاية الله وأمنه،
إلى اللقاء.
İlahi وبالعزة
التاسعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مسعى الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم ومدينة وتدمير البنية التحتية بالمخيم. وعدوان أمريكي بريطاني على محافظات صنعاء والحديدة.